أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الغاصب، ووصلنا إلى المسألة الثانية. أخذنا المسألة الأولى من مسائل الغاص، وصلنا إلى مسألة 683. لو غسل من الغاصب تخير المالك في استيفاء من شاء، يعني الغاصب غسل العين مثلا، فأتى شخص وغسل العين من الغاصب، واضح؟ غصبين صار، الغصب الأول الغاصب غسل العين مني، ثم أتى شخص ثاني وغسل هذه العين من الغاصب. يقول تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني. شوفوا هذه ما عبرنا عنها قاعدة تعاقب الأيدي، المغصوب صاحب العين له أن يرجع على كل من استولى على هذه العين. لو 100 شخص، لو هذه العين انتقلت إلى 100 شخص كلهم يعتبرون ماذا؟ غاصبين، ويجوز لي أن أرجع على أي واحد منهم، واضح؟ أرجع على الأول الثاني الثالث الرابع، هاي اللي عبرنا عنها سابقا بقاعدة تعاقب الأيدي. إذا الغاصب الأول أخذ العين ثم انتقلت إلى الغاصب الثاني ثم انتقلت إلى الغاصب الثالث ثم انتقلت إلى الرابع ثم إلى الخامس وهكذا، يمكن تنتقل إلى 100 شخص. أنا في أي لحظة يمكنني أن أرجع على أي واحد من هؤلاء 100؟ أضع يدي على الغاصب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أقول له أنت، أبحث عن أي شخص أقول له أعطيني، أنت استوليت على عيني أضمنها لي، ويجب عليك أن يضمنها لي. فإذا أضمنها لي المغرور يرجع على من غر إن كان مغرورين، وعليكم السلام. خوب، فإن رجع على الأول رجع على الثاني. خب الآن هنا غاصب أول وغاصب ثاني، هل نطبق على التعاقب الأيدي هنا؟ هنا غاصب أول يقول فإن رجع المال، يعني على الأول رجع الأول على الثاني، الأول يطالب الثاني لأن الثاني أيضا غصبها من الأول. هنا لا يوجد مغرور غار ومغرور، هنا يوجد ماذا؟ غاصب أول وغاصب ثاني، هذا مو بيع فضولي، صحيح؟ خوب. في البيع الفضولي مرة عندنا المغرور يرجع على من غره، هنا ما عندنا المغرور يرجع على من غره. يقول فإن رجع على الأول أتى إلى الأول وطالبه، هو يمكنه أن يطالب الأول ويمكنه أن يطالب الثاني، فقام بمطالبة الأول، هنا الأول يرجع ويطالب الثاني لأن الثاني غصبها من الأول أيضا، الأول يدفع إلى المالك بلا إشكال، والثاني والأول يطالب الثاني، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول، المفروض أن الثاني هو الذي غصبها من الأول، لا يمكنه أن يطالب الأول بشيء، واضح المسألة؟ لا يمكن للثاني أن يطالب الأول بشيء، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول. مسألة 684، إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان، قام الشيخ حسين واستولى على الشيخ علي، الشيخ علي حر، خب هنا تلف الشيخ علي فتلف عنده فلا ضمان على المستولي. ليش فلا ضمان على المستولي؟ لأن هذا ليس غاصب، واضح؟ الغاصب لم يحصل، قلنا الغاصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، شيخ علي ليس مال ليكون غصبا، الغصب لابد لكي يتحقق الغصب لابد أن يكون الاستيلاء على مال. مبني على المسألة، هل الشيخ علي وهو حر هل هو مال؟ الحر ليس بمال، أنت أيها الحر لست بمال، المال يطلق على السلاح على البضائع على العبيد، على الحيوانات على كذا، هذه يقال لها أموال. أما الحر هل يمكنك أن تبيع ابنك؟ لا، ما يمكن تبيع ولك ولا تبيع روحك. إذن أنت لست بمال، واضح؟ ما عليه السلام نجي لا تستعجل. هل هو مال؟ أسأل. هل تحقق غرض؟ الغرض تحقق؟ قلنا لا يتحقق الغرض إلا بالاستيلاء على مال الغير ظلما. هنا لا يوجد استيلاء على مال الغير. ما في واحد يملك الشيخ علي فأنا استوليت على أموال ذلك الشيخ باستيلاء على الشيخ علي عليه السلام. ما ركزتوا على الفارق؟ إذا ما وضح هذا ما نمشي بعد، يكون نوقف نوضح هذا المطلب. ركزوا وياي، الغصب هذا مال الغير، أنا أتيت واستوليت عليه. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير غصب ظلما، هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، هذا هو الغصب. أما إذا هذا ليس بمال أصلا فأنا أتيت واستوليت عليه، هل يقال أنا غاصب؟ لا يقال أنا غاصب، هذا ليس بمال أصلا. كما لو استوليت على نفس الحر، الحر ليس بمال، فالاستيلاء عليه وعليكم السلام. الاستيلاء على الحر هنا لا يقال له غاصب لأني لم أستولي على مال. ركزوا على النقطة يا شيخ عون، توجهتون؟ فرق بين أن أستولي على شاكن، عندي شاكن غنم استولي عليها، يقال استولى على مال الغير ظلما فانا غافل. ظلما يعني قلنا في مقابل الاستيلاء بحق، يعني بدون وجه حق، بدون ان يكون لي مسوغ شرعي في الاستيلاء على مال الغير. قد استولي على مال الكافر الحربي ولا يقال لي غافل. توجهت ياي؟ او استولي على مالك انت يا شيخ عون من باب المخاصة ولا يقال لي غافل. استولك الغاصب اجيك قدامك عينك اخذ الكتاب منك. ادري هذا ملاحظ في السريقة لوحظ فيها التخفي و السرقة استيلاء على مال الغير ظلما. شيخ هذه لا اشكال، استيلاء على مال الغير ظلما. هسه الان هذا قصور في التعريف، يكون هذا يكون في قصور في التعريف بس هو مراد جزما. شلون؟
مال الغير او حقه.
مال الغير او حقه، الحق كيف تستولي على الحق؟ فهمني، اعطيني تعال. حق التأليف هذا لا يقال له غاصب، هذا تجاوزت حقا، كسرت حقا، ما كنت في شيء موجود في الخارج يقال له حق انا امسكته. التفت ياي؟ تعديت على حقك. تعديت على حقك، ما إلك شيء موجود في الخارج أنا استوليت عليه. على أي حال يقول الاستيلاء على مال الغير ظلما، الغاصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، أنا استوليت على مال الغير هنا يقال لي غاصب. أما إذا استوليت على نفس الحر في الخارج، الحر ليس بمال، الحر ليس بمال، فلا يقال لمن استولى على الحر بأنه غاصب. وضحت المسألة؟ هو أنا إذا استوليت على الشيخ علي هل يقال لي غاصب؟ أسألكم، يقال لي غاصب؟ لا يقال لي غاصب، وإلا إن كان الحكام الظلمة الآن كلهم غاصبين إذا اعتقلوا واحد، هذا ليس غاصب. واضح؟ يقول لو غصب من إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي. لا ضمان، نحن نتكلم عن أي ضمان؟ عن الضمان المخصوص. لو قلنا عليه، لو قلنا ان هذا غاصب، لو قلنا ان هذا غاصب، الاستيلاء على الحر غاصب، لكان بمجرد ان استولي على الشيخ علي حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني، جاء الى ملك الموت ومات بدون سبب ظاهري، سكت قلبي ما شابه ذلك، هنا ايضا اكون ضامن. لو كان الشيخ علي مال، لو كان الشيخ علي عبد ليس بحر مثلا، هنا يثبت الغاصب، اليس كذلك؟ العبد أليس بمال؟ خب إذا استوليت على مال الغير أكون ضامنا. خب حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني، هكذا جوزت أشتريها ومات، أخذت وديت إلى البيت ومات بدون أن أفعل له أي شيء، هنا أكون ضامنا له. لأن قلنا سابقا أن الضمان حتى لو سلف بدون تفريط بدون تعدي ولا تفريط يكون ضمان. هنا ما وضحناها هذه؟ قلنا سواء سلف بتفريط أو بدون تفريط لا فرق، أليس كذلك؟ خب. أما هنا يقول إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه، إلا أن يكون تلف الحر مستندا إلى فعلي، كما لو تركته في المنزل من دون طعام أو حبسته مع الأسد فأكله الأسد. هنا واضح أن الأسد لا يقال هو الذي أتلفه، يقال أنت الذي أتلفته بوضعه مع الأسد، صحيح؟ مشري. وهنا الضمان مو ضمان غاصب، ركزوا، هذا الضمان هنا ضمان إتلاف. شوفوا عندنا الضمان ضمان غاصب، وضمان الغاصب بمجرد أن تصل الإنسان بمجرد أن تصل المال تشتغل ذمتك ببدله من المثل أو القيمة برده أو ببدله. أنا الآن استوليت على مال الغير، في هذه اللحظة التي استوليت فيها على مال الغير اشتغلت ذمتي للغير بالبدل من المثل أو برده، أنا مخاطب برده وبالبدل، إذا لم أرده أخاطب بالبدل من المثل أو القيمة، إن كان مثليا فأرد مثله، إن كان قيميا فأرد قيمته. متفقين؟ أما هنا لا يوجد اشتغال للذمة، إذا تلف أكون ضامنا كما لو قتلت أي إنسان عادي، لو قتلت إنسان بدون أن أغصبه ألا أكون ضامنا؟ هنا لا يوجد غصب أصلا، هذا هنا يضمن من جهة الإتلاف لا من جهة الغاصب. أركز أنا أن الضمان هنا من جهة الإتلاف لا من جهة الغاصب، لأنه لا يوجد غاصب أصلا في المسألة هذه، لا يوجد غاصب. يقول وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه، قلنا كما لو حبسه مع السبع مع الأسد مع الأسد مثلا أو النمر. مسألة 285 إذا منع حرا عن عمله، تارة أحبس تارة أغصبه أو أستولي عليه وتارة لا ما أغصبه ولا أستولي عليه، فقط أدخل إليه وأرفع سيفي أقول لي إذا تحركت من مكانك أنا راح أقتلك أبقى مكانك، ويبقى يومين أو ثلاثة باقي في مكانه، منعته أنا من العمل، مجري. خب هنا إذا منعته من العمل هل أكون ضامنا؟ يقول إذا منع حرا عن عمله لم يضمن. ليش لا أضمن؟ لأن الشخص يضمن ماذا؟ يضمن منافع المال المغصوب، وهنا الحر ليس بمغصوب، فلا أضمن منافعه إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره. لو كان هذا الشخص أجيرا للشيخ حسين يعمل عند الشيخ حسين، فأنا هنا فوت عليه المنفعة، أليس كذلك؟ جملة من الفقهاء أضافوا أو كتوبا، سيد خوي لم يضحى، إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، فيضمن لمن استأجره، لأني أنا بحبسي للشيخ عبد المنعم مثلا ومنعه عن العمل فوت على الشيخ حسين المنفعة، أليس كذلك؟ فأكون ضامنا له ما فوته عليه من المنفعة، فوته عليه منفعة الأجير، فهنا أكون ضامنا لهذه المنفعة على ما مر في بعض المسائل. ولو كان أجيرا له، طب لو كان هذا الشخص أجيرا عندي وأنا منعته من العمل، يقول ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة، لزمته الأجرة. ليش؟ لأني أنا الذي لم أستوفي المنفعة، عندما صار أجيرا لي ملكت منفعته في هذه الفترة كما مر في كتاب الإجارة، مثلي عندما صار أجيرا لي ألم أملك منفعته خلال هذه الفترة؟ خب بمنعي إياه عن العمل أنا الذي لم أستوفي المنفعة، هو يستحق الأجرة العكس، لأنه بمجرد عقد الإجارة الأجرة هو يتملك الأجرة وأنا أتملك المنفعة، أليس كذلك؟ إذا هو يتملك الأجرة قبل أن أمنعه عن العمل أصلا. نفسنا المسألة في كتاب الإجارة، لا تنسون في كتاب الإجارة قلنا أن الأجير يتملك الأجرة بمجرد العقد، أليس كذلك؟ ما قلنا هذا؟ بمجرد العقد يتملك الأجرة. أنا بعد ذلك منعته عن العمل، أنا فوتت على نفسي هذه المنفعة، فهو يستحق الأجرة. ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة، ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله. لو حبست الحر وأمرته بالعمل له أجرة. ليش؟ هذا بعد أيضا لما مر في كتاب الإجارة، من أن من أمر شخصا بعمل فإنه يجب عليه دفع الأجرة له. ما مر عندنا هذا الكلام؟ الكلام هو الكلام. خب مسألة 686، لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس الضمين جنايتهما. الفرس مربوط، فإذا أطلقته يمشي على الزرع وما شابه ذلك فيصيبه مثلا، أضمن هذه الجناية إذا فككت القيد. وكذا بالنسبة إلى العبد المجنون. وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان. خب إلى هنا انتهت المسألة، إلى ضمن جنايتهم انتهت المسألة. الآن فرع آخر في ضمن المسألة، يقول وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، فإن صاحبه يضمن جنايته، صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط من خب إما بترك رباطه، أنت تركت ربط الحيوان وأنت مقصر، إذا أتلف هذا الحيوان زرعي أنت مقصر. إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، كان مربوطا فحللته أنت من الرباط، أنت أيضا مقصر إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. شوفوا الحيوانات من شأنها أن بالذات الآن في أعرافنا أن الحيوانات تربط لا تتركها سائبة، لكن في الزمن القديم قد تترك بعض الحيوانات سائبة مثل الغنم مثلا، كانت الغنم تترك سائبة، فإذا وصلت الغنم إلى زرعك وأتلفته لا يمكنك أن تطالبني هنا بماذا؟ بالعوض، أنت الذي قصرت هنا في حفظ زرعك. مثل المسألة بخلاف ما إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط. الحيوانات صنفين، صنف من شأنه أن يربط، صنف ليس من شأنه أن يربط. فالذي من شأنه أن يربط أنا مسؤول عنه إذا لم أربطه فأتلف زرعك، إذا لم أربطه فأتلف زرعك أنا أكون مسؤول. أما ذاك الصنف الذي من شأنه أن لا يربط فإذا جاء إلى زرعك وأتلفه أنت المقصر، لأنك المفروض أن تحتاط لنفسك. تعرف أن الناس عندها حيوانات من هذا القبيل فتضع لنفسك سياجا أو ما شابه ذلك، فما تكون مسؤوليتي أنا. يقول إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. خب مسألة 687، لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما. الجدار انهار، خب فصاحب الدار ضامن، فصاحب الدار ضامن لهذا الشخص إذا كان عاليا بالانهيار فلم يصلحه. خب هذا متى يكون ضامنا؟ مطلقا يقول إذا كان صاحب الدار عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدمه فأصاب عينا فأتلفها. هنا أنا أعرف بأن جداري ضعيف ولم أصلحه، فأنا أكون ضامنا إذا سقط الجدار أتلف مال الغير. أما إذا لا أعلم بأن هذا الجدار ضعيف، فجأة انهار الجدار بدون علم مسبق مني، هل أكون ضامنا؟ يقول سعيد لا. يقول إذا كان عالما، قيد شرط هذا، إذا كان عالما بالانهيار فلن يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها. نقطة فرع جديد، يقول وكذا نفس الكلام السابق، يعني يكون الضمان. وكذا يكون الضمان لو كان الجدار في الطريق العام، فإن صاحب الجدار، هنا لا يوجد جار، هنا طريق عام في شارع، فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدام هذا الجدار إذا انهدم هذا الجدار إذا لم يبادر إلى خلعه أو إصلاحه. كان هذا الجدار ضعيفا ولم أبادر إلى إصلاحه أو هدمه أو ما شابه ذلك، هنا أكون ضامنا إذا لم أبادر إلى خلعه أو إصلاحه. خوب. ثم يقول الضمان في كلا الفرضين، في الفرض الأول والفرض الثاني. مو كان عندنا فرضين؟ مو فرضين؟ خب فرض أن يكون الانهدام انهدام الجدار على الجار الثاني، وفرض أن يكون على الشارع العام. يقول وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بشرطين. خب الشرط الأول بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا، شرط واحد هو في الواقع، بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا. الإنسان يأتي ويعرف أن هذا الجدار يكاد أن يسقط، معرض للسقوط في أي لحظة، مع ذلك يجلس بقرب الجدار، فإذا سقط الجدار عليه لا أكون ضامنا هنا، لأنه عالم بالحال، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل. يقول وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان التالف إنسانا، وبجهل مالكه إن كان من الأموال. السلام أتى شخص وربط شاته بقرب جداري فانهدم جداري وأتلف شاته، الشاة التي تلفت متى أضمنها؟ أضمنها إذا كان صاحبها لا يعرف بأن الجدار يكاد أن ينقض، نفسين؟ أما إذا يعرف فلا أضمن، هو أتلف شاته بإبقائها هنا. يقول بجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال، علمه بالحال يعني علمه بأن هذا الجدار يكاد أن ينهار، فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان، لم يكن على صاحب الجدار ضمان. واضح المسألة، بعد لا تحتاج إلى بيان. مسألة 688 ضمان الإنسان يتعلق في ذمته، عفوا يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته. قلنا العاقل من؟ الأقارب، نعم، الورثة الذكور، مثلي الأقارب الذكور، الورثة الذكور، مو كل الورث، لأنه مو الأقارب الذكور ومو على إطلاق، أيضا سيأتي إن شاء الله توضيحها وحيثياتها في تكملة المنهاج. لكن التعريف الأقل الأقارب الذكور من جهة الأب، لأن حتى من جهة الأم لا يرثون، عفوا ليسوا عصبة، إخوتك من أمك ليسوا من العصبة كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. الذي أريد أن أقوله هنا، العصبة يدفعون دية القتل الخطئي، واضح؟ الأقارب الذكور إذا أنت قتلت شخصا خطأ يدفعون الدية، هؤلاء يقال لهم العاقلة، العاقلة تدفع الدية إذا كان القتل خطأ محضا. أما إذا كان عمدي أو شبيه بالعمد كما مر في بعض المباحث فإنه ماذا؟ فإنهم لا يضمنون، لا يدفعون الدية، عفوا. واضح؟ الآن هنا من الذي يدفع الدية في حال انهيار الجدار أو في المسائل التي مرت سابقا قلنا يضمن، من الذي يدفع الدية أو يرفع قيمة الضمان؟ هل يرفعها العاقلة؟ يقول لا، يرفعها الإنسان بنفسه، ليس على العاقلة شيء. ضمان الإنسان يتعلق بذمته، هذا مو قتل خطأ، هذا إذا كان يعلم بأن الجدار يكاد أن ينخفض وما أصلح، هذا مو قتل خطأ، هذا قتل عمدي، نفسي، هذا إتلاف، هذا عمدي أو شبيه بالعمد، إما أن نعبر عنه عمدي أو شبيه بالعمد. ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته، العاقلة ليس عليهم شيء. خب لا على عاقلته. خب لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، ولا يضمن من فتح الباب، السارق هو الذي يضمن. أنت فتحت باب غيرك، تعديت على مال الغير، لكن لم تسرق المال بنفسك، السارق هو الذي يكون ضامنا.
طب مسألة 92 لو أدى دينارا من شأنها السراية إلى مال الغير فترك إليه ضمنه أفعل نارا كبيرة بالقرب من مزرعة الجار من خب النار وصلت إلى مزرعة الجار وأحرقتها وأحرقت منزله أيضا. هنا أكون ضامنا، هنا يكون هذا الشخص ضامنا إذا كان قد أفعل نارا من شأنها أن تسري. متى تكون النار من شأنها أن تسري؟ إذا كانت النار كبيرة جدا مثلا لا تتناسب، أو النار كبيرة جدا، أو كانت نار صغيرة لكن موجودة رياح شديدة توصل النار إلى ملك الغير. بالتفتين هنا يقال أن النار من شأنها أن تصل إلى ملك الغير. لماذا أشعلتها؟ لإشعالك إياها أنت تسببت في إحراق ملك الغير. ركزوا على المسألة، أشعلت نارا من شأنها أن تسري إلى ملك الغير فأنت هنا ضامن. فترك إليه ضمنه خوب. وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره، هذه النار مو من شأنها السراية لا من حيث الحجم ولا من حيث شدة الريح، لكن فجأة هبت الرياح، هبت الرياح فجأة، فهنا الناس لا يلومونني، هل غلام أنا؟ أنا لم أقصر بشيء، هذا حادث عرضي حصل، فهنا أنا لا أضمن. يقول فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيرها، غير الريح من الأسباب، كما لو انسكب بنزين من منزل جاري فسرق النار مثلا أو ما شابه ذلك، على أي حال لم أضمن أنا، لأني أنا لم أتسبب بفعلين من شأنه أن ماذا؟ أن يكلف مال الغير. هذا تلف مال الغير حدث مصادفة باصطلاح نحن، ليس بفعل مني. يقول فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره، غير الريح، لم يضمن. الفقهاء لا يفرقون بين أن يكون السبب عقلائي أم لا، يقولون ما دام في النار ليس من شأنها السراية، مو من شأنها السراية، النار هكذا وصلت بدون سبب. هذا الآن أنت عندك ماذا؟ الولاعة هذه أشعلتها هكذا، عادة الولاعة لا تحرق، عادة هكذا فجأة لوجود سبب خارجي أنت لا تعرفه أحرقت المنزل، هل تكون ضامنا أنت؟ يقول لا، لست بضامن، لست بضامن. مسألة 291 يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الافتتار. هنا توضيح، الخمر والخنزير لا يملكها المؤمن، عفوا لا يملكها المسلم، الخمر والخنزير المسلم لا يملكها، مسلم. وهذا وين مر؟ مر عندنا في أول المجلد هذا في أول الكتاب أن المسلم لا يملك الخمر والخنزير. أما الذمي فيملكها لكن بشرط أن يستتر بها. الذمي هو الذي هو الكافر الذي ارتبط بعهد ذمة مع المسلمين، من ضمن الشروط أنه إذا تشرب الخمر تتستر بشربك لها، تأكل الخنزير نعم كله لكن تستر بأكلك له لا تتظاهر، صحيح؟ خب هذا الذمي إذا كان متسترا عند الخمر ومتستر به، فأتى المسلم وأتلف هذا الخمر وأتلف هذا الخنزير، خب هنا إذا أتلف الخمر أو الخنزير هل يضمن؟ يقول الفقهاء نعم، يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار. خب المفروض أن الخمر والخنزير لا مالية لهما، خب يقول نعم، هنا ننظر إلى قيمة الخنزير وقيمة الخمر عند أهل الذمة، كم قيمتهما عند أهل الذمة؟ قيمتهما عند أهل الذمة 10 دنانير مثلا، فترفع له 10 دنانير، فترفع له القيمة، لا ترفع له البدل، هنا لا ترفع له المثل، ترفع له القيمة، وإن كان هذا الأمر مثليا، الخمر مثلي، أليس الخمر من المثليات؟ يفهمكم بعد المثلي والقيمة بعد ما يحتاج نعيده، مع ذلك ترفع له القيمة. يقول يقول يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم يعني عند أهل الذمة مع الاستتار، مع الاستتار يعني إذا كان مستترا بهما، أما إذا كان متظاهرا بشرب الخمر عند الخمر يتظاهر به لا يستتر به، هنا لا يكون هذا الخمر مضمونا. وكذا يضمن المسلم عفوا وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه. طب المسلم لا يملك الخمر لكن له حق اختصاص بالخمر، له ان يخلله. شلون يعني حق الاختصاص؟ مره تعرف ان حق الاختصاص يعني ماذا؟ يعني لا يجوز لك ان تتعدى وتستولي عليه بدون اذنه. مسلم هو لا يملك هذا الخمر، الخمر لا يملكه المسلم لكن له حق اختصاص به، فليس لاحد ان يزاحمه فيه فيخلله مثلا، له الحق في ان يخلله إذا كان الخمر قابلا للتخليل لي حق الاختصاص به فأخليه مثلا. لو سلبت هذا الحق لا يقال لي أني غاصب بهالمعنى، هذا لا يقال له غصب بهذا المعنى لأنه هذا ليس بمال، بهذا المعنى لا يقال له غاصب. بحوث التعريف الذي ذكره السيد لا يدخل في الغاصب، إذا كنا نحن والتعريف لا يقول هذا في الغاصب. نعم الضمان يحصل ماكو مشكلة فليحصل الضمان. خب وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما، حق اختصاصه بهما يعني بالخمر والخنزير، فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح كالتخليل بالنسبة إلى الخمر مثلا. التخليل يعني تحويله إلى قلب، على واضح لكم. خب مسألة 692 يجب رد المغصوب فإن تعيض ضمن الأرش. فإذا غفرت مع الآخرين يجب عليك رده، فإذا تعيض في خلال هذه الفترة أصابه عيب ترده وترد قيمة العيب. يقول يجب رد المغصوب فإن تعيض ضمن أرش ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله. يجب رده وترفع الأرض في حال التعيض، فإن تعذر الرد لسبب من الأسباب كما لو أتلف أو كما لو حدث فيه حدث لا يمكن رده فيه لأي سبب من الأسباب ولو ترك حكم صار، يقول فإن تعذر الرد ضمن مثله، ضمان المثل إن كان مثليا. خب ولو لم يكن مثليا ضمن قيمته، يقول ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغاصب. قلنا سابقا أن الأصل أن ترجع المثل دائما، الأصل أن ترجع المثل، إذا لم يكن الشيء مثليا ترجع القيمة لأن القيمة دائما الشيء هذا مثلي. شوفوا هذا إذا كلف هذا مثلي أليس كذلك؟ هذه البطارية مثلية. إذا تلف أرجع المثل، القيمة دائما يمكن إرجاعها حتى وإن كان الشيء مثلي، لكن نقول لا، لا يجوز لك أن ترجع القيمة بل يجب عليك إرجاع المثل، دائما ترجع المثل إلا إذا لم يكن الشيء مثليا فترجع القيمة. ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغاص. خذ هذا الكلام الذي مر أن الضمان بالقيمة أي يوم؟ القيمة يوم الغاص أو يوم التلف أو يوم الرد، تذكرون مرة عندنا مثل هذا الكلام في البيع. في البيع قلنا إذا تلف المبيع وحصل الفسخ أو تبين بطلان البيع فالضمان إن كان قيميا الضمان بالقيمة يوم الرد أو يوم البيع أو يوم التلف. الرد أو التلف هذا قال ضمنه بقيمته يوم الغاص، لأنه يوم الغاص اشتغلت ذمته برد المثل أو برد هذه العين أو قيمتها، ضمنه بقيمته يوم الغاصب. والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه. افترض أن القيمة ارتفعت أو انخفضت، الأحوط استحبابا هنا التصالح. لو أعوج المثل في المثلي، أعوج المثل يعني لم يوجد المثل، هذا الشيء مثلها لكن لم نجد المثل. بحثنا 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 لم نجد المثل. ماذا نفعل مع أن الأمر مثلي؟ يقول لو أحوز المثل في المثلي ضمن قيمته يوم الأداء. هنا يضمن القيمة مو يوم الغاص، يوم الأداء، لأنه يوم الأداء يوم الانتقال من المثل إلى القيمة. شوفوا هناك ليش قال ضمن قيمته يوم الغاص؟ لأنه يوم الغاص اشتغلت ذمته حينما غفرت هذا الشيء، اشتغلت ذمتي برد هذا الشيء أو برد قيمته. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى القيمة. في نفس اليوم الذي غفرته تشتغل ذمتي برده أو برد قيمته. مشي؟ ألم نشر إلى هذا المطلب سابقا؟ خب. الآن هنا قال لو أعوج المثل في المثل، بالنسبة إلى المثلي هذا الشيء مثلي وأنا غفرته، لماذا تشتغل ذمتي؟ تشتغل ذمتي برده هو أو برد بدله المثلي أو برد هذا البدل المثلي. واضح؟ إذا رددته انتهت المسألة. إذا لم أرده في يوم الرد ننتقل إلى القيمة، مو في يوم الغاص. وضحت المسألة، وضح الفرق بين الموردين. يقول ضمن قيمته يوم الأداء. يقول لو أعوج المثل في المثل ضمن قيمة يوم الأداء. لو زالت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها. يعني غفرت هذا الشيء المثلي او القيمي لا فرق، في خلال مدة الغصب. خب بعد شهر انا سأرجعه، ارجعته بعد شهر. خب خلال هذا الشهر ارتفعت القيمة، كانت قيمته دينار صارت دينار ونصف ثم رجعت الى دينار. هل اضمن النصف دينار؟ التفتون المسألة. غفرت هذه العين، حينما غفرتها كانت قيمتها دينار واحد، ثم أرجعتها بعد شهر، لكن خلال هذا الشهر ارتفعت قيمتها وصارت دينار ونصف ثم انخفضت. فالفارق بين الدينار والدينار ونصف نصف دينار. هل أضمن النصف دينار الزائد هذه أم لا أضمنها؟ يقول لو زادت القيمة للسوق، يعني زيادة سوقية، فنخفت بعد ذلك لم يضمنها. ليش؟ لأن هذه قيمة فقط لا تكون مضمونة. ولو زارت الصفة فنخفت ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. شلون يعني؟ غفرت الشاة وبعد أن غفرتها زادت قيمتها. ليش؟ لأنها زادت فيها صفة، كانت الشاة حزينة صارت ثمينة، هنا أكون ضامنا لأنه زادت فيها صفة. أو لا، كانت الشاة كانت الثوب فاقدا للصفة وأضيفت إليها صفة، ولو بفعل هذا الشاة أضاف إليها صفة، كما لو مثلا غسلها فصارت قيمتها أعلى. صحيح؟ هنا أيضا يضمن ثم استفخت مرة أخرى وضامن للقيمة التي زادت، والقيمة التي زادت لا تجد زيادة هناك العين، هنا زيادة في الصفة فقط، صفة من الصفات، ماكو زيادة في العين. هذه الثوب كانت وسخة حينما غصبها، بعد أن غصبها غسلها أو تنظفت لوحدها ماكو فرق. الآن تغيرت قيمتها، كانت قيمتها دينار صارت دينار ونصف، يضمن النصف دينار إذا نقصت بعد ذلك كما لو استسخت بعد ذلك. يقول فنقصت ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، هو يرد العين نفسها ونصف دينار. ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، صارت صفة في العين لكن هذه الصفة لا قيمة لها، ثم زالت هذه الصفة، كما لو تمكن العبد من الصفير. تقولون انتم يصافر، هذا الصوت الذي يصدره الانسان تقولون له صفير، اليس كذلك؟ طب هذا العبد لم يكن قادرا على الصفير، الان تمكن من الصفير ثم فقد القدرة على الصفير مرة ثانية، هذه صفة لا تغير في قيمة العبد شيئا، فلا تكون هذه الصفة مضمونة. تفهمون المسألة؟ لو كانت تغير في قيمته كان العبد لا يحسن الصفير فتعلم الصفير ثم نسيه، وكانت هذه الصفة صفة الصفير تعطيه قيمة، لو كانت تعطيه قيمة لكانت مضمونة. ما يكون بين الأمرين؟ يقول ولو تجددت صفة لا قيمة لها، هنا لا توجد زيادة عينها، هنا صفة فقط زيادة. يقول ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها. خب لو زالت القيمة لنقص، عفوا لو زالت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجد فعليه دية الجناية. هناك بعض الأمور إذا نقصت تزيد القيمة أصلا. بالنسبة إلى العبيد إذا كان العبد مجبوب الناس ترغب في شرائه أكثر، يكون مرغوبا في الشراء. مقطوع، مقطوع، قلنا سابقا أن المجبوب هو المقطوع، مقطوع الذكر. يقول هنا إذا كان مجبوبا هذا نقص في العبد أو زيادة في العبد، نقص مش دي. خب شيخ عبد المنعم غصب عبدي وقطع ذكره فصار العبد مجبوبا، زادت قيمة العبد، ها ما نقصت. يقول لو زالت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجاب، هنا يرجع العبد ويرجع دية الجناية، هنا جنى على العبد، أرجع إلي دية الجناية. خب ولو زالت العين زيادة حكمية، ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية، ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية. زيادة عينية مثل شنو؟ مثل السمن الشاة، الشاة كانت هزيلة فصارت سمينة، الزيادة الحكمية مثل شنو؟ من يعطيني مثال للزيادة الحكمية؟ مرت عندنا الزيادة الحكمية، تذكروا الزيادة الحكمية التي مرت، لا تنطبق هنا الزيادة الحكمية التي مرت. الآن أريد أن أطبق مثال على هنا غاب عن ذهني، الواضح كان عندي مثال والآن غاب عن ذهني مثال. ولو زالت العين زيادة حكمية، الزيادة الحكمية التي مرت مرت في باب الربا، هنا قلنا بالنسبة إلى القرض في الربا في البيع الربوي، في البيع الربوي مرت عندنا الزيادة الحكمية. قلنا بالنسبة إلى البيع لو باع التمر، والتمر كمية من التمر بنفس الكمية، وكانت هناك زيادة حكمية، تذكرون الزيادة الحكمية، هناك مرت عندنا زيادة حكمية في بيع الربا. قال طب أو زيادة حكمية تبيع 20 كيلو من الحنطة نقدا ب 20 كيلو من الحنطة نسيئة، هنا زيادة حكمية ماكو زيادة عينية، هنا زيادة حكمية مثلي. قال أو زيارة حكمية تبيع 20 كيلو من الحنطة نقدا ب 20 كيلو من الحنطة نسيئة، هنا قلنا زيارة حكمية ووضحناها. هنا يوجد هنا مثال الزيارة الحكمية، كما لو صار الأرز معطرا، كان الأرز غير معطر فأخذه الغاصب ووضعه في مكان فيه عطور فصارت له رائحة معطرة، هنا هل تجد زيادة عينية؟ الأرز بنفسه لم يتغير لم يزيد، هنا نفس الأرز لم يزيد، هنا صارت له زيادة حكمية. خب يقول ولو زالت العين زيادة حكمية أو عينية كانت زيادة للمالك، الزيادة هنا تكون لمن؟ للمالك، زيادة العينية للمالك. وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، يعني الغاصب هو الذي أطعم الشاة فصارت سمينة، مع ذلك الزيادة التي حصلت في الشاة تكون للمالك لا للغاصب. نعم الكلام أن الزيادة الآن هذه الشات عندما صارت ثمينة هذه الزيادة التي صارت هي للمالك وإذا نقصت يضمن هذا النقص التفت في أي؟ لا الغاصب هنا تصرفه تصرف فضولي إذا أمضى من الواضح أن هنا حتى بزيادة أو بدون زيادة الإمضاء هنا بيع هو باع ما أملكه أنا ما زادت زيادة حكمية لي تفتي يا شيخنا الباب من باب آخر خب وإن كانت مستندة حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها يعني يرجع بالزيادة هذا غطر الأرض وزرع فيها أشجارا الأشجار ملكه لا تدخل في ملك مالك الأرض لكن رجع بها يعني بالزيادة عليه أرش النقصان الحاصل في الأرض بالزرع الأرض إذا زرعت تنقص مثلا تقل خصوبتها مثلا أو ما شابه ذلك عليه هذا الأرض عليه هذا النقصان الذي حصل في الأرض مضافا إلى أن عليه قيمة المنفعة التي استوفاها من الأرض كما مر أيضا وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه والآن عندما أمره بقلع الشجر ويقلع الشجر ألا ينقص الشجر لا تصلح له قيمة أصلا نقول أنا لست ضامن هو الذي تسبب في إتلاف شجره عندما زرع الشجر في هذه الأرض خب وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه يعني لا يطالب بالنقصان الذي حصل في هذه الأشجار بعد قلعها شوفوا عندنا نقصانين حصل نقصان حصل في الأرض بعد أن زرعت بالأشجار وقلعنا الأشجار صارت فيها حفر عليه طم هذه الحفر عليه دفع إذا فقدت الأرض خصوبتها مثلا لهذه الأشجار عليه دفع الفرق بين الأمرين هذا عرض من جهة ومن جهة أخرى نفس الأشجار أيضا بعد أن قلعناها فقدت قيمتها قيمة الأرش الأشجار لا أفعه أنا لأن الغاصب هو الذي تسبب فيه خب لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته مسألة 296 لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة هنا مباحث سريعا نوضحها هناك بعض الجنايات مثلا قطع الأصبع لها دية محددة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في كتاب الديات في تكملة المنهاج وهناك أمور معينة تكون فيها الدية الكاملة كما لو قطعت أنت شخصا أو لسان شخصا هنا يقال عليك أن تدفع قيمة الألف دينار كاملة دية الإنسان كامل واضح؟ خب بالنسبة إلى العرج لو قطعت أنفه عليك هنا هذا فيه الدية كاملة خب لو غفر عبدا وجنى عليه بكمال قيمته واضح هنا بالنسبة إلى العرج لو قطعت أنفه عليك الدية كاملة دية العبد كاملة يعني قيمة العبد كاملة قيمة العبد بأكمله خب هنا في هذه الحالة هل ترد العبد أيضا أو ترد إلى المالك فقط قيمة العبد يعني هل المالك يأخذ العبد وقيمته أو يأخذ العبد فقط وضحت المثل الآن أنت قطعت أنفه أو قطعت لسانه أو قطعت أذنيه معا هنا عليك الدية خب هل ترجع العبد مع الدية أو ترجع الدية فقط وتأخذ العبد أنت أيها الغاصب هذا محل الكلام يقول لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قولين وفي هذا القول تأمل الذي يختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه في تكملة المنهاج يتعرض لنفس هذه المسألة في حسب هذه الطبعة التي عندي في صفحة 97 هناك يفتي هناك يقول لو جنى في مسألة 217 في الديات يقول لو جنى على عبد بما فيه قيمته كان قطع لسانه أو أنسه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني كما أنه ليس له المطالبة هناك إذا لا يجمع هناك محصل الفتوى هناك أنه لا يجمع بين الدية والعابد مالك العابد لا يجمع بين أخذ الدية وأخذ العابد بل إما أن يأخذ الدية فقط أو يأخذ العبد فقط في حين هناك ردد خب مسألة 697 بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين
الله محمد وآل محمد